Radio Dabanga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
فنحن ملاحقين بنقول إنه بشبكة دولية من الحكومات اللي هي ما عندها احترام لحقوق الإنسان،
لكن تم التصفية ما لا يقل عن 35 ذبحوا بعض الشباب في نساء.
الشعب السوداني يعيش أنواع من الحروب، حرب بالأسلحة وحرب بالجوع وحرب نقص من الغذاء والدواء.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموافق 20 مايو للعام 2025، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يرحب بتعيين رئيس وزراء بالسودان، وسياسيون يعتبرون التعيين محاولة لفك طوق العزلة. القوات المسلحة تعلن السيطرة على الصالحة والجموعية بأم درمان والعلقة بالنيل الأبيض، وغصف بالمسيرات يستهدف أم درمان وبور سودان. مندوب السودان في الأمم المتحدة يعرب عن عدم رضاه بشأن جلسة المجلس بشأن السودان، وتفاصيل جديدة حول الانتهاكات في الحمادي بجنوب كردفان. 51 وفاة وأكثر من 2300 إصابة بالكوليرا خلال 3 أسابيع واستمرار الغصف المدفعي في الفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بتعيين رئيس وزراء مدني في السودان، وأشاد رئيس المفوضية في بيان بهذا التطور باعتباره خطوة نحو الحكم الشامل، وأعرب عن أمله في أن يسهم بشكل هادف في الجهود الجارية لاستعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي في السودان، ودعا يوسف جميع أصحاب المصلحة السودانيين لمضاعفة جهودهم من أجل انتقال سلمي بقيادة مدنية شاملة، وقال إن المفوضية لا تزال مستعدة لدعم السودان في هذا الصدد. وأكد رئيس المفوضية التزام الاتحاد الأفريقي بوحدة السودان وسيادته واستقراره، وبالسعي إلى حل سياسي دائم يضمن السلام والتنمية والحكم الديمقراطي لجميع السودانيين. قال البروفيسور صديق تاور القيادي في حزب البعث الاشتراكي إن تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء محاولة لفك طوق العزلة الذي اشتد بعد اندلاع الحرب، ووصف في مقابلة مع راديو دبنجة القرار بأنه غير دستوري، مبين أن السلطة الحالية انقلابية فاقدة للشرعية ومنقسمة على نفسها، وقلل من أهمية التعيين واعتبره بحثا عن شرعية مفقودة بالتعاون مع أطراف في الاتحاد الأفريقي، وأكد أن استعادة الشرعية مستحيلة في ظل الوضع الحالي، وأضاف في هذا الخصوص
كل ما يقومون به بحثا عن شرعية، حتى الجهات التي تريد أن تمنحهم شرعية يعلمون أن هذه الشرعية غير ممكنة ومستحيلة في ظل هذا الوضع المدمر بالنسبة للسودان، واللي ضحية هذا الوضع أساسا الشعب السوداني من ناحية، ومؤسسات دولته، خاصة المؤسسة العسكرية التي استغل البرهان ومجموعته وجودهم على رأسها وراحوا يسخرونها لمصلحة عودة النظام الذي أتقطه الشعب السوداني بتلك التضحيات.
قال صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي إن خطوة تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء غير كافي لفك العزلة عن السلطة، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن التعيين جرى من جهة انقلابية لا تتمتع بالشرعية، ويعتبر أي اعتراف من قبل الاتحاد الأفريقي بهذه الحكومة مخالفة صريحة للميثاق الأفريقي، لأن رئيس الوزراء لم يأتي عن طريق الشعب أو عن طريق الانتخاب، ولم يستبعد أن يكون التعيين قد جرى بعد إجراء مشاورات مع جهات إقليمية ودولية لديها مصالح في استمرار الأنظمة الدكتاتورية في السودان للاستفادة من موقع السودان الاستراتيجي وموارده. وأضاف في هذا الخصوص:
في حد الإفريقي بالرجوع للميثاق الإفريقي نفسه سيكون مخطئ إذا اعترف بهذه التعيينات باعتبار أنها هي دي حكومة مدنية. أنا أعتقد أنه ميثاق الاتحاد الإفريقي يقول غير ذلك تماما. ميثاق الاتحاد الإفريقي بيقول أنه الحكومات الشرعية هي الحكومات المنتخبة من الشعوب الإفريقية، وبالتالي هناك شرط أساسي أنه هذا التعيين لم يأتي عن طريق الشعب، إنما تعيين من الجهة اللي تسببت في الانقلاب وأدى ذلك إلى تعليق عضوية السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي.
رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم بتعيين الدكتور كامل إدريس الطيب رئيسا لمجلس الوزراء الانتقالي. وقال معتصم أحمد صالح أمين الشؤون السياسية في الحركة في بيان إن هذه الخطوة المهمة تنهي فراغا تنفيذيا استمر لأكثر من 3.5 سنوات، وأكد أن تعيين رئيس وزراء مدني يعد خطوة جوهرية نحو استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. من جانبه قال أحمد محمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية إن كامل إدريس كفاءة وطنية مستقلة ويقف الموقف الصحيح من التحدي الوطني. اتهم الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتغيير مواقف الدول الأفريقية لصالح أحد أطراف الحرب، وقال إن ترحيب رئيس المفوضية بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء مع تعقيد المشهد السوداني يقلل من فرص إيقاف الحرب، كما اعتبره دافعا قويا لتحالف السودان التأسيسي تأسيس لتشكيل حكومة السلام والوحدة في أسرع وقت ممكن، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لإلزام رئيس المفوضية بموجهات وأهداف الاتحاد الأفريقي أو أن يتم عزله. أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على أجزاء واسعة من حي الصالحة في جنوب أم درمان ومنطقة الجموعية التي تقع جنوب الصالحة ومنطقة العلقة بالاتجاه الغربي من النيل الأبيض التي تبعد 70 كيلومتر جنوب خزان جبل أولياء. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبد الله في بيان إن الجيش تمكن من هزيمة قوات الدعم السريع بجنوب وغرب أم درمان ويستمر في تطهير مناطق الصالحة وما حولها، وأكد اقتراب القوات المسلحة من السيطرة على ولاية الخرطوم بكاملها ونشر جنود في الجيش والقوات المساندة له مقاطع فيديو من مناطق متعددة في الصالحة، ويصهر أحد المقاطع موقعا قالوا إنه مقر قيادة الدعم السريع. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
بتاريخ 20/5/25 مثلث الجمهورية،
نحو قرى الجمهورية المثلث جبل أولياء
من جانبه قال قائد كتائب البراء ابن مالك المصباح أبو زيد إنهم تمكنوا من الاستيلاء على ذخائر وطائرات مسيرة ومدفعية وأسلحة نوعية وعربات في الصالحة. من جانبه قال المتحدث السابق باسم المقاومة الشعبية عمار حسن إن ما تم استلامه من ذخائر وأسلحة وعربات في منطقة الصالحة يعتبر الأكبر بعد غنائم جبل موية. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
مسيرات العدو دي مسيرات استراتيجية العدو بمنظومات كاملة، في كنترولرات بتاعت المسيرات، ودي مسيرات استراتيجية بعيدة المدى كان بتقصف هنا في تيجي فترة الديلي وتضرب مرمي الحمد لله تم تحديدها والغط عليها 25/5/2025.
من جانبها حذرت من المخاطر الناتجة عن الاشتباك المباشر بين الجيش والدعم السريع مما يعرض سلامة المواطنين للخطر، ودعت جميع المواطنين في أحياء الصالحة بعدم التحرك والاحتماء بالمناطق الآمنة والمنخفضة عند سماع أصوات الاشتباكات المباشرة وعدم التسرع للخروج للشوارع. كشف مواطنون عن هجوم بالطائرات المسيرة على مناطق في أم درمان صباح اليوم، وأفاد طلاب بجامعة الخرطوم أن إدارة الجامعة أعلنت تأجيل جلسة امتحانات كانت مقررة اليوم بعد غصف مسيرة لمحيط كلية التربية في أم درمان. من جانبها قالت مصادر إن الانفجارات في محيط كلية التربية ناجمة عن استهداف مسيرة لارتكاز للجيش به مدفع. وفي مدينة بورسودان واصلت الطائرات المسيرة استهدافها للمدينة أمس لليوم 16 على التوالي، بينما أطلقت القوات المسلحة المضادات الأرضية. كشف مواطنون من الفاشر عن استمرار الغصف المدفعي على الأحياء الغربية والشمالية الغربية للمدينة بجانب معسكر أبو شوك أمس، وأوضحوا أن الغصف جرى صباح ونهار ومساء أمس، وأشاروا إلى إطلاق عدد من المسيرات الانتحارية مشيرين إلى سقوط عدد من الضحايا لم يتسنى رصدهم. أعرب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس عن عدم رضا السودان عن جلسة مجلس الأمن التي انعقدت أمس بشأن السودان، ويتهم في مؤتمر صحفي عقب الجلسة دولة الإمارات بالتدخل في عمل المجلس والسعي لإسكات صوت السودان، مشير إلى أن الإمارات اتهمت السودان بتحويل مجلس الأمن كمنصة للدعاية. وقال السفير الحارث إدريس إن الهجمات على مدينة بورسودان انطلقت من قاعدة عسكرية إماراتية باستخدام طائرات مسيرة وبدعم لوجستي من سفن بحرية تابعة لدولة الإمارات في البحر الأحمر. أدانت الصين الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية والمدنيين في السودان، وأعربت عن أملها في التوصل إلى وقف مبكر لإطلاق النار. من جانبه قال رضوان نويصر الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان إن الهجمات بالطائرات المسيرة تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد وتعرض المدنيين للخطر. بدوره قال النائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة استخدمت أسلحة حصلت عليها من جهات أجنبية ضد السكان المدنيين، وارتكبت انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان. وفي استطلاع أجراه راديو دبنجا قال لاجئون من شرق تشات إن الاستهداف بالمسيرات سيؤدي إلى مزيد من التشريط والنزوح، وطالبوا بإيقافه وعدم استهداف المدنيين. وأضاف لاجئ سوداني من شرق تشات في هذا الخصوص:
كان الحرب دمر كثير من المواطنين العزل بسبب الطيران الحربي اللي كان قاعد يقذف الدانات، والآن تحول ويتطور لمسيرات، فالحاجة ده أخطر مما نتوقع. بالرغم إنه يتشرد الناس ودمروا كثير من الناس، لكن نتمنى إنه الحاجة دي طبعا يقف، لأنه نحن كمجتمعات ما لنا فيه إيد ولا رجل.
قال الصحفي إيهاب ماديبو إنهم رصدوا مقتل 30 شخص في منطقة الحمادي بجنوب كردفان منذ سيطرة الجيش على المنطقة الأسبوع الماضي، وأوضح في حديث لراديو دبنجا إن العدد الكلي للضحايا أكبر من العدد المرصود بكثير. وقال إن عناصر الجيش اقتحمت المنازل واستهدفت المواطنين على أساس إثني ومنعت المواطنين من الفرار من المنطقة، وأكد أن الحمادي لم تشهد أي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
لغاية حتى الحصر اللي عندنا نحن كم 30، لكن هو أكبر من كده بكثير، لأنه في تعتيم إعلامي ما في زول بيقدر يتكلم، ما في معلومات عنه، لكن تم التصفية ما لا يقل عن 35، ذبحوا بعض الشباب في نساء، تم تصفيتهم منهم ياسمين حامد بلل وأسرة كاملة أسرة حامد بلل.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 2323 إصابة بالكوليرا خلال 3 أسابيع، منها 51 حالة وفاة، وقالت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ الاتحادية اليوم الثلاثاء بكسلة إن 90% من الإصابات والوفيات بالكوليرا من ولاية الخرطوم خاصة محليتي كرري وجبل أولية. وأكد تقرير إدارة الترصد والمعلومات أن الأخطار الصحية الحالية تشمل كذلك حمى الضنك، الملاريا، التهاب الكبد الوبائي، الحصبة والدفتريا. شك النازحون في معسكر جوز السلام جنوب مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض من انتشار الثعابين والعقارب مع عدم توفر المراحيض بجانب ضعف الرعاية الصحية. وقالت النازحة نجلاء عبد الله من معسكر جوز السلام بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض إن المعسكر به 6500 أسرة، مشيرة إلى أنهم يقضون حاجتهم في العراء بسبب عدم توفر المراحيض، وأشارت إلى توزيع مواد غذائية بصورة جزئية بسبب إشكاليات تتعلق بالبطاقات. وأضافت في هذا الخصوص:
نحن لما جينا لقينا ساحة جرداء قاحلة كثبان من الرمال، ما في فيها ولا أدنى مقومات الحياة، وما زلنا نحن حتى الآن بنقعد في العراء، الرجل والمرأة يقضيان حاجتهما في العراء ما زالوا حتى الآن.
انطلقت أمس الاثنين امتحانات الفترة الأولى للمدارس الابتدائية والثانوية في إدارية روينغ بجنوب السودان، ويجلس 2361 تلميذ للامتحانات من مدرسة مروي في معسكر جوانغتونغ للاجئين السودانيين. وقال الأستاذ جيمس الأمين لراديو دبنجا إن التلاميذ يجلسون للامتحانات التي تستمر لخمسة أيام على فترتين صباحية ومسائية، وأشار إلى تحديات تتمثل في عدم توفر الغذاء للتلاميذ أيام الامتحانات. وأضاف في هذا الخصوص:
أكل يعو بقى التحدي بتاعنا، يعني في مدارس كله يمكن يكون عندهم أكل وقاعدين يأكل، برغم إن عندنا أكل لكن بس كان في عندنا زيت ناقص انتهى قبل، عشان كده ده السبب ما عملنا أكل. أتمنى لنظم القادي ما قلنا الجانب بتاع الطلبة، ممكن أنا قلتها بكون كويس لو ساعدونا.
الخبر الأخير في النشرة: وزعت منظمة بلان انترناشونال أمس مواد غذائية إضافية للاجئين السودانيين في معسكر أفتيد بأثيوبيا، وشملت المواد الغذائية دقيق الفاخر 20 كيلو جرام، ودقيق الذرة الشامية 40 كيلو جرام، وبطاطس بزنة 12 كيلو ونص لكل أسرة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
دبنجا، راديو السودان الموثوق.
يقول القادمون من منطقة الحمادي بجنوب كردفان إن الجيش ارتكب انتهاكات كبيرة وقتل وجرح عددا كبيرا من الرجال والنساء. راديو دبنجا تحدث للصحفي إيهاب ماديبو من أبناء المنطقة ومن المتابعين للحدث بشكل لصيق.
الحمادي هي تقع جنوب الأبيض على بعد 45 كيلومتر تقريبا، تابع على محلية الجوز بجنوب كردفان، وعلى بعد 15 كيلومتر من الدبيبات عاصمة محلية الجوز الشمال. الدبيبات عاصمة محلية الجوز.
طيب الحصل شنو بالضبط في الحمادي؟
طيب بعد دخول الجيش والمشتركة والكتائب الإسلامية للحمادي، أنا أديك خلفية تاريخية للحمادي ذاته وليه الاستهداف تم الحمادي. الحمادي هي بتمثل المنطقة الثانية من حيث الثقل الجماهيري للأنصار وحزب الأمة بعد جزيرة أبا في السودان، وظلت أيام حكم الإنغاس هي من المدن المهمة جدا في كردفان اللي وقفت وجه الإنغاس وعارضت الإنغاس بعد الجبيهة، بعد مدينة الجبيهة في المنطقة الشرقية، وفشلت الإنغاس إنها تقوم تخترق المدينة. شباب الحمادي كانوا واقفين وقفة قوية، الأمير بغادي المرحوم كان واقف وقفة قوية جدا، وأبا ينضم أو تنضم القبيلة للإنغاس أو تبايع الإنغاس في الفترة دي من الفترات. بعد ما دخول الجيش والإنايك وكتائب الإرهابيين حاولوا أن يدغموا من المواطنين بخلفيات تاريخية اللي هي تصفيه حسابات قديمة أو تصفيه حسابات تاريخية قديمة، عملوا تعتيم إعلامي لجرائمهم دي لغاية حصل الحصر اللي عندنا نحن كم 30، لكن هو أكبر من كده بكثير لأنه في تعتيم إعلامي ما في زول بيقدر يتكلم، ما في معلومات عنه، لكن تم التصفية ما لا يقل عن 35 ذبحوا بعض الشباب في نساء، تم تصفيتهم منهن ياسمين حامد بلل وأسرة كاملة، أسرة حامد بلل اللي هي ياسمين حامد بلل ورابحة حامد بلل وخطة خديجة حامد بلل، وإصابة أمهم حواء سليمان داود إصابة بالغة جدا، مهند مقتل مهند تصفيته، حتى في واحد اسمه تصير فضل المولى ده من أبناء النوبة المتعايشين في الحمادي، هي حمادي منطقة تعايش اجتماعي كبير جدا، مشكلة الحوازم اللي بقى وحدها فيها مجموعات من غرب السودان، البرنو قبيلة البرنو فيها قبيلة البرجو عندهم أراضي هناك ساكنين متعايشين مع الحوازم جنب إلى جنب منذ مئات السنين، تعرضوا أيضا لهجوم من الكتائب دي ولتصفية.
طيب التصفية تفاصيل شنو يعني، هل تم إطلاق النار عشوائيا ولا تم استهدافهم بالتصفية؟
ما لا، هو الدعم انسحب من كانت المعركة في شوشاية على بعد 5 كيلومتر من الحمادي، انسحب الدعم من الحمادي وتمركز أو مشى قاعد في الجليبات، النازل خش بدون أي مقاومة، خش الحمادي بدون أي مقاومة، بعد ذلك اعتدوا على البيوت، أول بيت اعتدلوه هو بيت الأمير الهادي اللي هو رمزية الحوازمة، بيت الأمير حماد بقادي حماد سوسة، وأصابوا ابنه مباشرة اللي هو الصادق بقادي محمد حماد أسوسة ابن الأمير، تمت إصابته إصابة خطيرة جدا وحسوه في المستشفى، عملوا له عمليتين تلقى العلاج، وبعد ذلك دخلوا اقتحموا البيوت وبيجوا يضربوا ضرب عشوائي، وفي الشارع بيسألوك طمنيت على أساس الهوية أنت شنو يا زول قبيلتك شنو كده، وعاد يمكن تموت.
طيب الأحداث حصلت 200 بالضبط يعني في الفترة من 200 ل 200
الفترة الدخول، بعد دخول مباشرة يوم الخميس تقريبا الماضي قبل 4 أو 5 يوم طوالي بدوا في عمليات دي، بعد ما رفعوا صورهم وظهر منهم من القادة اللي جينا معلومات عنهم واحد اسمه عبد الوهاب، ده من قيادات عبد الوهاب سعيد زايد تقريبا، كان في كادوغلي وكان في الدفاع الشعبي ضابط في الدفاع الشعبي، بعد ذاك أصبح هو من قيادات كتيبة البراء ابن مالك، وهو الآن موجود في الحمادي بيقوم بالتصفيات. دي المعلومات اللي وصلتنا الحمادي مباشرة من بعض الناس النازحين. الأخطر من ده كله أنا أفتكر إنه في إبادة جماعية، لأنه الآن ده موسم الخريف والمجتمع الحمادي كله مجتمع زراعي، يعني الناس بتزرع، الآن ما في زول بيقدر يطلع من بيته لأنه ممكن يتعرض لهجوم، ممكن يتعرض لقتل، ممكن يتعرض لتوغيف، ممكن يتعرض لاحتلال على أساس الهوية، فأصبحوا موجودين داخل بيوتهم، الأسر دي كلها داخل البيوت ما بيقدروا يطلعوا برا، الوضع خطير يعني، وممكن يكون حصار بالنسبة لهم لأنه عشان يسلم روحه ما بيقدر يطلع، اللي بيطلع يمكن يموت يعني، زي النساء طالعين ليه كانوا طالعين خارجين اللي هي أسرة حامد بلل كانوا طالعين من الحمادي تم تصفيتهم في الشارع، فأصبحوا المواطنين موجودين في بيوتهم ما قادر يطلعوا، وده يمكن يكون موت بالبطيء أو حكم بالله زيه زي القتل زيه زي الذبح حاصل.
طيب طالما ما في زول طلع أصلا من المنطقة، الناس بتحصل على المعلومات كيف وكيف؟
حصلنا على المعلومات، في ناس طلعت حصلنا الأولية المعلومات الأولية، في ناس طلعت من المنطقة وعرفنا إنهم هم كانوا طالعين لما خاشين كانوا في ضرب عشوائي وكان في اغتيالات، في ناس شاهدوا الناس اللي قدامهم، عندنا حواء سليمان دي هي طلعت مجروحة الآن بتتلقى العلاج في الفولة، وضحت إن هي اضطربون في الشارع وبتها رابحة وبنتها الثانية اسمها ياسمين اللي هي بنات حامد بلل، معاهم لقمان ده من زوج واحد من بناتهم، وثاني معاهم واحد المهم 4 ديال توفوا في الشارع، وهي وصلت المستشفى الآن في الفولة.
شايف في بيانات من الجيش والقوى المشتركة بتتكلم عن إنه المعلومات دي غير صحيحة، تعليقك شنو على النقطة؟
هو طبعا هم درجة إنه يمارسوا التضليل والكذب و كثير من المشاهد، يعني مثلا في مدني نفوا انه ما في مجازر حصلت، وبعد ذلك اثبت التحقيقات انه تمت مجازر، وكل السودانيين شاهدوا المناظر البشعه جدا اللي فيها كتائب البراء وغيرهم وقوات الاتحاد مع الجيش، وهم حينفوا هم الحادث في المدني، لكن الحقائق حتثبت للعالم لو جات لجنه التحقيق حتثبت انه فعلا تمت تصفيات لناس من ضمن الناس الان بيتلقوا في العلاج اللي هو ابن الأمير، هو دول مدني عنده ورشة شغال في ورشته في بيته، احتضى عليه داخل بيته اللي هو بيمثل رمزية الذبيحة، يعني ضربوه في حوا سليمان موجود الآن، وأنا حصلت ضربت عشان أتصل عليها، واتصلت عليها مباشرة وسمعت منها دي موجودة ممكن لو في لجنة تحقيق تستمع عليها، اللي هي عندها ثلاثة من بناتها تشهد في الشارع وضربوني بشكل واضح. عبد الوهاب الآن موجود، عبد الوهاب زايد موجود الآن في الحمادي، وهو من قيادات كتيبة البراق، ومعروف أنه يسمى نفسه الضباح، وصفحته موجودة في الفيسبوك، الناس ممكن تشوف تشير على، لكن الجيش هو بيحاول أنه يكذب وينفي الاتهامات دي، ومعروف أن الجيش ده من قام بكل الأعمال دي في كادو، في جبال النوبة، في التسعينات، قرى العفن ده بيشهد أنه التصفيات تمت لأبناء جبال النوبة في فترة التسعينات، كان قايم بها الجيش اللي كتلتها إبراهيم مرمضون وغيره من، يعني هو حين في الانتين كل المجازر دي الجيش هو متهم أول فيها، اللي هو صنع الميليشيات دي كلها الآن موجودة في السودان بتتغاتل الآن. الحرب دي أساسه هو الجيش، ما نحن عرفنا الجيش السوداني ده هو موجه بندقيته العدو خارجي، بوجهها لصدور أبناء الشعب السوداني، إذا كان في دارفور، إذا كان في النيل الأزرق، إذا كان في حتى في المناصير، إذا كان في شرق السودان، إذا كان في جبال النوبة، مما قمنا نحن عرفنا إنه بندقية الجيش ما توجهت لعدو خارجي، إنما توجهت لصدور الشعب السوداني، وهو حين في الامتين إنه جيش فيه خلل. حتى الكلية الحربية كل السودانيين عارفين في فترة من الفترات ما بتخش الكلية الحربية ما لم تكون منتمي أو مريت عبر الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة، وهي واحدة من واجهات الحركة الإسلامية. كل الناس عارفة الكلام، كل السودانيين عارفين الكلام ده، كل السودانيين عارفين الإنغاز لما بدت حكمها بدت بإنها غرزت للطبيب السوداني علي فضل المسمار في راسه، ولما سقطت حشرت لواحد من الأساتذة عود في دبره. كل السودانيين عارفين المشاهد دي، وحين في كيف ما في نتيجة. الجيش متهم الأول بالنسبة لي أنا كزول صحفي، المتهم الأول في كل جرائم الانتهاكات اللي بتحصل للسودانيين وبتحصل للمدنيين هو الجيش السوداني. بعد ذلك تجي التراتيجية الأخرى، الجيش السوداني، الأخوان المسلمين، الحركات المتحالفة معه. وأنا أفتكر إنه النفي ما بينفي الحقيقة الموجودة الآن على الأرض في الحمادي، اللي أصبحت مستباحة تماما، وأصبح المواطنين معرضين للموت بسبب المجاعة، بسبب الظروف اللي هم عايشينها على أساس التنميل، على أساس التوحيد. حتى خطاب بتاع الكراهية الآن موجود عند الجيش، نحن شفناه، القوانين، الوجوه القريبة، تنظيم الامتحانات، تغييب حركة التنقل للمواطنين، دي كلها بيقوم بها الجيش. هو حين في شنو يخلي شنو؟ أنا أفتكر الكلام اللي قاله النبي اللي أنا سمعته هو بيان مردود وبيان كاذب، وبيان بيحاول إنه يكب الرماد في عيون الناس عشان ما يعميهم عن الحقيقة، لكن الحقيقة تبقى هي واضحة جدا إنه الانتهاكات موجودة، وأي منطقة دخلت الجيش أصبحت فيها انتهاكات. كل العالم عارف كده، إذا كان في روسيرس أو إذا كان في سنار أو إذا كان في مدني أو غيره من، حتى الخرطوم جنوب الحزام، كل العالم شاهد الانتهاكات اللي قام بها الجيش وكتائب البراء بن مالك، واللي هي بتشهيرها للأسف الشديد في فيديوهات الآن موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، في جوجل، العمليات الذبح اللي ما شاهدها السودانيين قبل كده في كل الحروبات اللي حصلت في السودان، ما شاهدوا الضريح وقطع الرؤوس، وشاهدناه في هذه المعارك، شاهدناه في هذه الحرب، شاهدناه من قيادات الأخوان المسلمين ومن الكتائب الداعشية اللي دخلت السودان في الفترة الأخيرة. أنا أفتكر إن الحرب هي كشفت الوجه الحقيقي لما يسمى بالجيش السوداني.
تمام، شكرا لك كثير، شكرا لك كثير،
تسلم،
الله يسلم.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
تقول الأخبار إن السلطات الليبية ألقت القبض على الناشط محمد آدم المشهور بتوباك، المحكوم عليه بالإعدام في جريمة القتل العمد قبل الحرب، وذلك بطلب من الحكومة والسفارة السودانية هناك. في هذه الجولة طلبنا من الناشطة نجدة منصور التعليق على هذا الخبر.
التعليقية على المسألة دي هي إنه الحكومة السودانية وهي بتمارس سلسلة من أساليب نقول عليه التلاعب ب العقول السودانية وتشتيت الانتباه عن القضايا الأساسية اللي هي بتكون فيها الحكومة مارست سلسلة كبيرة شديد جدا من الممارسات اللي ما بتموت للشعب السوداني بصلة. في سياق كده الحكومة احتاجت في على مدى الفترات الفاتت إنه هي تعمل تصفية للخصوم السياسيين وتحاول تشغل الرأي العام بالقضايا الخاصة بالخصوم السياسيين باعتبار أنه هي قضية بتمس المواطن السوداني على المستوى اليومي والمناضلين بشكل خاص. فالهدف دائما من المسألة التصفية بتاعت الخصوم السياسيين هو كأنه الحكومة تضرب عصفورين بحجر، إنه هي تلاحق خصومة وفي نفس الوقت تشغل الرأي العام. ونحن عارفين إنه في السودان الحرب هي في حد ذاتها هي واحدة من السلاسل الغير منقطعة لإساءة استخدام السلطة من قبل النظام اللي هو ما زال جاسم على صدور الشعب السوداني بكافة الطرق. نحن ما عايزين إحنا يتم تغبيش وعينا فيما يتصل بمسألة القبض على توباك، هي مسألة ما بعيدة لأنه من فترة قريبة تم القبض عليه واعتقاله ومحاولة ضغطه من خلال التحقيقات في أنه هو إذعن لمسألة التجنيد والحشد ومسألة إقناع حتى رفاقه بأنه هم ينضموا لصفوف الجيش السوداني، وده ما حصل. هو عايز ياخذ موقف محدد من الحرب، هو ما قام بالانحياز ليه ورغم أنه هو منحاز وطنيا، ولكن ما كان سلاحه هو إنه يشيل سلاحه، وسلاحه كان ظل لفترات الفاتت والتزام تجاه السلمية. الحكومة السودانية ما قدرت تحترم إنه في شباب ليه موقف بيختلف، عنده الأسلوب بتاع دفاع عن الوطن لكن بشكل مختلف. فهي دي جزء من أساليب ضغط توباك في إنه هو يكون انضم لآلة الحرب اللي هي الدائرة في السودان، وعدم احترام موقفه. في نفس الوقت بتقديري إنه الحكومة في الفترة الجاية محتاجة برضو تستمر تمارس الإلهاب بتاعها للشعب السوداني، وفي تقديراتي إنه حتى لو تم ترحيل توباك لأي سبب من الأسباب للسودان بيكون واحد من اثنين، واحدة من الحاجات إنه دارين يستمروا يضغطوا في مسألة التجنيس، والحاجة الثانية إنه عايزين يشغلوا الرأي العام بالقضية، وهذا حاليا ده حاصل. بالإضافة لكده المتوقع إنه زي ما شاهدنا في الفترات الفاتت إنه في نسق بتعنوا بتشغل الحكومة الرأي العام بالقضية لفترة طويلة جدا، محاكمات مستمرة، وفي النهاية بيقوم تمارس الكرد ده ككرد بتاع تخفيف ضغط عليها بإنه ممكن تفرج في النهاية سياسيا عن الخصوم اللي هم كانوا مصنفين إنه هم عندهم قضايا جنائية. فده السيناريو أنا بتوقعه بالنسبة للقضية دي. المؤسف إنه الحاجة دي تتنافى مع كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وحتى الأعراف الدبلوماسية، لأنه هو حاليا موجود في دولة ليبيا اللي هي مفترض يكون تحت حماية المفوضية، في نفس الوقت ليبيا مسؤولية مباشرة عن السودانيين أو كافة الأجانب الموجودين، يعني لأنه دي مسؤولية ممكن تدخل ضمن تعقيدات دبلوماسية كبيرة شديد جدا. لكن المواطن السوداني لأنه ما عنده دولة حامياه، يعني نحن معرضين للحرب من الحكومة في الداخل، مضغوطين في خارج السودان، ما عندنا جهة حاميانا، نحن بنحمل المفوضية المسؤولية دي كلاجئين.
نعم. طيب يا أستاذ نجدة، يعني بخصوص الناس اللي كانوا نشيطين في أيام الثورة وهسي الحرب جات، يعني خلتهم يمرقوا يعني جهات الريحة الأربعة زي ما بقولوا، انتشروا في البلدان المجاورة، يعني هل يعني برضو هم بيكونوا في خطر، أو بافتراض أنهم يعني سيتم رصدهم ويحصل لهم زي ما حصل لتوباك، هل الناس مفروض يعني يعمل حسابهم أكتر، هل يعني في خطر مباشر عليهم؟
هاي المؤسف، لأنه نحن عندنا يعني أحداث كثيرة شديد جدا في جوازات معروف إنه محظورة، إذا أنت موجود في خارج السودان وبيتم حظر جوازك والسفارة بتقوم بالإجراءات اللي هي ممكن تكون ضدك انت، ضد حقوقك، يعني زي ما حصل قبل كده لأستاذة حنان حسن انه تم منع من استخراج جواز، يعني حرمت من حق اصيل يعني. فهو ده برضو ممكن يكون في سياق كده. الحاجة دي حصلت في دولة افريقية بنفس القدر، في ناس تم ترحيلهم من دول افريقية تانية لبورت السودان، وحاليا في ناس مستقلين في دول كثيرة شديد جدا. فنحن ملاحقين بنقول إنه بشبكة دولية من الحكومات اللي هي ما عندها احترام لحقوق الإنسان، وده في الحقيقة إن إحنا حاليا الموقف ده اختبار للحكومات كلها في إنه لتدرجة فعلا هي متغيدة بحقوق الإنسان بالأعراف الدبلوماسية. المؤسف إنه السودانيين زي ما ذكرت يا أستاذ إبراهيم إنه هم بيقوا على مهب الريح وما عارفين إنه منو اللي مفترض يحميهم.
نعم. طيب عندك حاجة أخيرة دار تضيفيها قبل نهاية اللقاء؟
أنا عايزة ناشد الحكومة اللي دي وعايزة ناشد المفوضية في إنه هم يقوموا بدورهم تجاه حماية محمد آدم ويقوموا ب يعني توفير اللازم فيما يتصل بربطه بأهله ومسألة التعامل مع مسألة الاختفاء القسري بالنسبة له إنه يكون في محامي متابع إنه يكون القضية دي هي معلنة لأنه حاليا في تكتم ما في ذول عارف إنه هو توباك وين يعني في اختفاء قسري وفي نفس الوقت أسرته في حالة بتاعت قلق كبير شديد جدا وكل السودانيين حاليا احنا في قلق كبير شديد جدا تجاه المسألة دي.
نعم شكرا لك كثير أستاذ نجد منصور.
وفي ختام هذه الجولة أعزائي نبقى مع حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب الذي يعده ويقدمه لكم الزميل أمين رمضان. هذه الحلقة حول إحدى المبادرات الشبابية وضيف الحلقة الناشط مهند عرابي.
قضايا الشباب قضايا الشباب قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا من قضايا الشباب. وفي هذه الحلقة أعزائي الكرام حنواصل في موضوع حلقتنا السابقة حول حملة رؤية جيل التي أطلقتها الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون بمعيتنا الأستاذ مهند عرابي القيادي في الشبكة الشبابية. أهلا ومرحب بك أستاذ مهند. تطرقنا خلال الجزء الأول من الحلقة عن أهداف المبادرة والخطط التنفيذية والشركاء الفاعلين للحملة. كيف تنظر الشبكة الشبابية للحرب الدائرة الآن في السودان وكيف يمكن أن تسهم في إيقافها؟
صحيح الأطراف المتحاربة على الأرض يوميا الحرب تشهر تصعيدا واستخدام لأسلحة جديدة ومتطورة ولكن التجارب حول العالم كلها تقول وتثبت أن أي صراع مهما كان مهما امتد زمنه لا بد من طاولة الحوار والتفاوض من أجل إنهاء النزاع. فبالتالي الاعتماد على البندقية الاعتماد على التصعيد العسكري على الأرض هو عبارة عن اعتماد على تدمير البلاد، تدمير البنى التحتية والمنشآت في السودان، تدمير وتمزيق النسيج الاجتماعي في السودان، مزيدا من العزلة الإقليمية والدولية للسودان. لا حل ولا نهاية لأي حرب مهما كانت سوى طاولة الحوار. ونحن في السودان لدينا نماذج، يعني حرب الجنوب، الحرب في دارفور نفسها، جنوب كردفان النيل الأزرق، امتدت لعقود ولكن في النهاية جلس أطراف الصراع في طاولة الحوار. صحيح هذه النماذج من اتفاقيات السلام لم تكن بنجاح لأنها كانت ناقصة، لم تخاطب الجذور الحقيقية للأزمة والحروبات في السودان، ولكن لا تعويل على بندقية، التعويل هو على ترجيح صوت الحكمة والعقل وترجيح السلام وترجيح السودانيين أن يتنازلوا جميعا من أجل تحقيق السلام وإيقاف هذه الحرب التي دمرت وشردت وقتلت الشعب السوداني. نحن كشباب إذا أتيحت لنا الفرصة الكافية وتركت لنا المساحة سنلعب أدوار مهمة جدا في إيقاف الحرب، بل نؤمن تماما أننا على مقدرة كبيرة جدا ونثق في قدراتنا كأجيال شبابية على إيقاف هذه الحرب، لأنه الحاضر لنا والمستقبل لنا ونحن مكتوون بنار هذه الحرب، نحن يتم تجنيدنا في هذه الحرب، نحن يوميا السودان هذه الحرب تجعل من السودانيين أن يصطفوا حول هذه الحرب لدواعي كثيرة جدا. يعني كما ذكرت آنفا هنالك مخاوف احنا نخاطبها، الحرب أخذت منحى آخر، يعني هناك استفاف جهوي وإسني ومناطق كبيرة جدا جدا، فبالتالي نحن قادرون على التحرك بفاعلية، قادرون أنه احنا نتعامل مع بعضنا البعض. نحن كشباب في ظل هذا الاختلاف والتباين لدينا تواصل مع بعضنا البعض، هذا التواصل لا يحدث عند الفاعلين السياسيين والكتل الفاعلة في المشهد السياسي في السودان، فبالتالي لدينا الرغبة والقدرة والإرادة بشكل كبير جدا جدا على أننا نتواصل مع بعضنا البعض لمخاطبة مخاوف الجميع من أجل لعب دور كبير في إيقاف الحرب. بالتالي ردا على سؤالك، أعتقد نحن لدينا المقدرة والإرادة أن نلعب أدوار كبيرة جدا جدا إذا تركت لنا مساحة واسعة ووافرة، بل نحن نجتهد لقلع هذه المساحة، لن ننتظر لمنحنا هذه المساحة، بل سنعمل ونجتهد من أجل اقتلاع هذه المساحة ولعب أدوار من شأنها إيقاف هذه الحرب.
طيب أستاذ مهند، أنتم بتدعوا لإيقاف الحرب وهناك جهات أخرى ترى مصلحة في استمرار هذه الحرب، ما تعليقك؟
بالتأكيد نحن نمد أيدينا للكل وللجميع، لأي جهة وأي شخص راغب في إنهاء الحرب و بناء السلام، بل نحن نمد أيدينا ونتواصل حتى مع حملة السلاح من أجل النقاش معهم وإقناعهم بأن البندقية ليست وسيلة لتحقيق أي هدف من الأهداف، بل الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض ابتدار عملية سياسية شاملة تجمع كل أبناء وبنات الشعب السوداني من أجل أن نعمل معا من أجل بناء سودان جديد ونحقق سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل.
حدثنا عن أهم التحديات التي تقف أمامكم لإنزال هذه الرؤى إلى أرض الواقع.
دعنا أن نتحدث بوضوح وشفافية ومصداقية. المحلل والمشاهد والمراقب للتحالفات وللعمل المشترك للفاعلين في السودان تجدهم أغلبهم معظمهم متفقين في الأهداف العامة، قد يختلفوا في الوسائل لكن يفرقهم أكثر المصالح الذاتية والشخصية. أعتقد هي واحدة من العقبات التي تجعل المسافة كبيرة والهو أكبر ما بين الفاعلين وتكون عقبة تجاه قبول الآخر. كذلك انتشار خطاب الكراهية جعل قبول الآخر فيه تعثرات. هذه هي الحروب ينتج عنها انتهاكات جسيمة وفظايع جسيمة جدا في حق الأبرياء والمدنيين والمواطنين. هذه الانتهاكات تجعل السودانيين يشعرون بدقائن وأحقاد تجعلهم أكثر نفورا من البعض، لكن لا بد ولا خيار سوى العمل والاجتهاد في نبس ومحاربة ومحاصرة خطاب الكراهية وخطاب التحشيد العسكري وخطاب الحرب. لا بد من خطاب للسلام، لا بد من خطاب للأمان، لا بد من خطاب للأمل، خطاب ينبع من السودانيين الحاجبين على وقف دمار البلاد وبناء سلام حقيقي. لا خيار لنا سوى العمل بكافة الوسائل المتاحة الأخلاقية والقيمية من أجل تحقيق هذه الأهداف، من أجل التحلي بشجاعة ووضوح في التواصل مع الآخر المختلف من أجل الحوار والنقاش والوصول إلى رؤى ونقاط مشتركة تجعلنا كسودانيين نعمل مع بعض من أجل إيقاف هذه الحرب اللعينة.
رسالة أخيرة أستاذ مهند، وبمن تخص بها؟
رسالة أخيرة إلى أطراف الصراع في السودان، وأخص بهذه الرسالة قادة أطراف الصراع الجنرال البرهان والجنرال حميدتي، بأن يغلبوا صوت مصلحة الشعب السوداني، أن يتجهوا جميعا إلى طاولة المفاوضات، أن يجلسوا معا وأن ينهوا معاناة الشعب السوداني أو ينهوا عزلة السودان من محيطه الإقليمي والدولي، أن يقفوا دمار السودان. هذه الرسالة نرسلها لهم بشكل واضح، بل نرسل لهم رسالة بأننا في الشبكة الشبابية السودانية مستعدون لأن نجلس معهم ونلتقي معهم، لنطرح رؤانا وأفكارنا وأجندتنا الداعية للسلام، وإيصال صوتنا صوت الشباب المكتوي بنار هذه الحرب. كذلك رسالة إلى المجتمع الإقليمي والدولي، المجتمع الإقليمي رسالة للاتحاد الأفريقي، هذه المنظومة الإقليمية التي ينطوي تحتها كافة دول القارة الأفريقية، والسودان إحدى الدول التي أسست هذا الصرح، في التالي على الاتحاد الأفريقي أن يلعب أدوار أكثر إيجابية في ملف نزاع السودان، وأن يستمع إلى أصوات الشباب والشابات وأصوات النساء وأصوات الشعب السوداني وأصوات ممثلي المجتمع السوداني في رغبتهم في إحلال السلام، وأن يبذلوا مجهود أكثر في التواصل مع أطراف الحرب، وأن يعملوا على وقف إمداد أي مساعدات إلى أطراف الحرب تساعدهم في استمرار العمليات العسكرية. كذلك الإيجاد دول الجوار، ودول الجوار يجب عليها أن تلعب أدوارا أكثر إيجابية وأن تتحرك بسرعة، لأن حرب السودان سوف تمتد إلى دول الجوار، تمتد إلى القرن الأفريقي، لذلك هم من مصلحتهم أيضا ومصلحة أمنهم القومي ومصلحة مصالحهم الاقتصادية أن يلعبوا أدوارا في إيقاف حرب السودان. المجتمع الدولي بكل تصنيفاته والأمم المتحدة لا بد من القيام بمسؤوليتهم والتزاماتهم تجاه السلم والأمن الدولين، تجاههم تجاه الشعب السوداني، مسؤوليتهم والتزامهم تجاه الشعب السوداني ومعاناة الشعب السوداني في الضغط على أطراف الحرب وتسهيل أي عملية من شأنها إيقاف الحرب وجمع الفرقاء وأطراف النزاع في طاولة تفاوض للجلوس لإنهاء العدائيات، أن يلعبوا أدوارا في إنقاذ الشعب السوداني الذي يموت بالرصاص ويموت بالأنتنوف ويموت بالمدفعية ويموت بسوء التغذية ويموت بعدم تلقي العلاج. هنالك تدمير كامل للبنى التحتية في السودان، انهيار كامل في القطاع الصحي، انهيار كامل للقطاع الزراعي، قطاع الكهرباء وقطاع النفط وقطاع الاتصالات، الحياة معدومة تماما داخل السودان. الشعب السوداني يعيش أنواع من الحروب، حرب بالأسلحة وحرب بالجوع وحرب نقص من الغذاء والدواء، في التالي على المجتمع الدولي القيام بواجباته ومسؤولياته تجاه الشعب السوداني وضمان توفير ممرات إنسانية آمنة لإنقاذ الشعب السوداني.
الأستاذ مهند ورابي، القيادي في الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي حول حملة رؤية جيل التي أطلقتها الشبكة الشبابية. شكرا جزيلا لك وللضيوف التابعون خلال الحلقة، إلى لقاء جديد وموضوع جديد بإذن الله.
مرات زي ما قلنا ورب سبحانه قال لكم ولكم في القصاص حياة، لأن القصاص هو شنو؟ هو قتل مش كده؟ هو إعدام. طيب ربنا وصفه بحياة قوة فاسدة، هي حقيقة الردع للآخرين عشان نحافظ على الأمن، والأمن غالي، سلعة غالية جدا. إحنا إن شاء الله ما حنفرط لا في أمن المواطن ولا في أمن الوطن ولا في أمن المنشآت
قوة فاسدة. كيف تتنيه أنا لك مركت عساندك يوم قالوا كامبوي طاردك أنا كنت جنبك وحارسك أنا لك صبرت سنين سنين تعبنا وشفنا ربك عليم يا رئيس كم لي وعدت وخنت هاملت فيك وسنين رديت رافضنا طالب حقنا ما فينا كان زول ضعيف بس خوفنا دمر أرضنا كان في قلوبنا ومرقنا كان بصعوبة وحياتنا صعبة كان كفاية نعيش في الخوبة لو كان قصاصك محملو قتل البريء كيف يقبلو ما بخجلو قل لي جنودك مبنها بنا لي إله ما بيعرفو وكفاية ذيف تحريف وبياتو حق تقتلني أنا يوم قررت أقيف أنا كم مراد حقوقي ياتو إنقاذ البتو الشعب وينهب حقو ياتو إنقاذ البحدم أعزل واقف ضدو ياتو إنقاذ كنا مرقنا وكفنا في صف ياتو إنقاذ
شهور انا خمسة شهور اول ما المظاهرات دي قامت قدامنا زي وقت في يوم 600 عربية يا اخوانا جاي عشان تجلسوا جاي عشان تجلسوا ولا جاي عندها هدف قوة فاسدة تهمنا الان السلام الشامل قوة فاسدة عندنا اخوانا بحركات
انا لسه عايش بين حشور فاضت وقامت تطلع ما تبكي لي يا يمه اوعاك عينك تدمع انا كنت واقف ليهم ما جريت وخفت المدفع رب الكريم ما تحزني
دبنجا نبحث ونقدم الحقائق دبنجا خدمة إخبارية للشعب السوداني
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احييكم الى حضراتكم عناوين الاخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو للعام 2025 القوات المسلحة تتوغل في الصالحة بجنوب أم درمان وليان المقاومة تدعو المواطنين لعدم الخروج من منازلهم القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة العلقة بغرب النيل الأبيض ومنطقة الجموعية جنوب الصالحة الناطق باسم القوات المسلحة قواتنا تواصل عملياتها بجنوب وغرب أم درمان وتستمر في تطهير مناطق الصالحة وما حولها مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيك قضية التغيير الجذري في السودان مستمرة وغير مرتبطة بأي انتصارات أو هزائم غصف بطائرات مسيرة في أم درمان صباح اليوم والجيش يطلق المضادات الأرضية استمرار الهجوم بالمسيرات لبور سودان أمس لليوم 16 على التوالي وتعالي أصوات المضادات الأرضية مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس هجوم مدينة بور سودان انطلق من قاعدة عسكرية إماراتية وسفن بحرية إماراتية في البحر الأحمر الحارث إدريس اجتماع مجلس الأمن لم يلبي تطلعاتنا ونعرب عن مخاوفنا من تدخل الإمارات في عمل المجلس وإسكات صوت السودان الخبير الأممي لحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر يعرب عن قلقه العميق إزاء تصاعد الهجمات على مدينة بور سودان خبير الأمم المتحدة راتهون نويسية هجمات الطائرات بدون طيار المتكررة تقوض حقوق الإنسان الأساسية الصين تدين الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية والمدنيين في السودان المرصد السوداني لحقوق الإنسان يتهم السفارة السودانية في طرابلس باعتقال الشاب محمد آدم أرباب الشهير بتوباك ردود فعل واسعة ومتباينة لتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يرحب بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء بالسودان ويعرب عن أمله في أن يسهم في استعادة النظام الدستوري حركة العدل والمساواة السودانية ترحب بتعيين كامل إدريس وتعتبره خطوة مهمة تنهي فراغا تنفيذيا استمر لأكثر من 3 سنوات ونص أحمد هارون، كامل إدريس، كفاءة وطنية مستقلة، ويقف الموقف الصحيح من التحدي الوطني. مقتل ما لا يقل عن 16 شخص نتيجة انفجار مخلفات الحرب في الخرطوم خلال الأسابيع الماضية. منظمة أوتشا عبور 1600 شاحنة لمعبر أدري منذ شهر أغسطس تحمل 54 ألف طن متري من المواد الضرورية لـ 2.3 مليون شخص بالسودان. الخارجية الأمريكية، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة حصلت عليها من جهات أجنبية ضد السكان المدنيين. انطلاق امتحانات الفترة الأولى في المدارس الابتدائية والثانوية في معسكر اللاجئين السودانيين في إجوانغ تونغ في إدارية رومبيك بجنوب السودان. منظمة بيلان انترناشونال توزع مواد غذائية إضافية على اللاجئين السودانيين في معسكر افتيت بأثيوبيا. رصد تشويش لنظام تحديد المواقع العالمي في مدينة بورسودان يؤدي لظهور السفن على الأرض بدلا من البحر في بورسودان في نظام تتبع البواخر. الأمين العام لمجلس السيادة يؤكد انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل القصر الجمهوري. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء. تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجة من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجة، وموقع دبنجة على الإنترنت. راديو دبنجة مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجة يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجة عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجة راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجة. دبنجة.
صباح أبو لاح شدي توب الليل من وجه النيل، والبس الأفراح يا رفيق تلهم كان ديك المشوار، الطمان ميدان والأمل ثوار، يا رفيق تلهم كان ديك المشوار، الطمان ميدان والأمل ثوار. تاني ما بنرجع إلا تبقى نهار، تاني ما بنرجع إلا تبقى نهار، تاني ما بنرجع إلا تبقى نهار، والسلام يسكن للبلد مرتاح. الصباح هلال